قال: وحدثته أن بينك وبين الفتنة بابا يوشك أن يكسر. قال عمر لحذيفة: أكسرا لا أبالك؟ أما إنه لو فتح كان يمكن أن يغلق. قال: بل كسر، وحدثته أن ذلك الباب هو أنت. حديثا ليس بالأغاليط أو بالأكاذيب. فالفتنة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سنين قليلة، وقد وقع ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والفتن كثيرة إلى قيام الساعة، نعوذ بالله من الفتن. وفي الحديث كذلك فضيلة الهجرة والفرار من مواطن الفتن، وأن ذلك من الإيمان، وهو مراد البخاري من الترجمة، أن الفرار من الإيمان والفرار من الأفعال، فثبت أن الأعمال والأفعال داخلة في الإيمان، وهو رد على المرجئة وغيرهم. هو نتكلم عن الهجرة أو الفرار ونوعيه. الله عز وجل يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال العلماء: الفرار نوعان، فرار أبدان وفرار أديان. وهي الهجرة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، وسبق تكلمت عنها في الهجرة، هجرة أبدان وهجرة أديان. والهجرة إلى الله عز وجل بالإخلاص، والهجرة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام بالاتباع كما تقدم. وأما حكم الهجرة فدل الحديث على فضل الهجرة والفرار من الناس، وذلك في حالتين. الحالة الأولى التي تحبذ فيها الهجرة والفرار من الناس هي هذه الحالة التي دل عليها الحديث، وهي إذا وقعت الفتنة. والفتنة هنا المراد بها السيف والقتل والقتال بين المسلمين، كما دلت على ذلك أخبار أخرى. فهنا يكون الفرار متعينا أو يكون مستحبا، الفرار من وجه هذه الفتن حتى لا يسقط الإنسان فيها. والموضع الثاني الذي يستحب فيه الفرار من الفتن إذا فسد الزمان، بحيث أطبق الشر وأعرض الناس ونسي الكتاب وأدبر الخلق وصار الحق غريبا غريبا لا سامع له، وأيقن أن بقاءه لا يزيده إلا فتنة، ويعرضه هو يعرض نفسه بالبقاء للفتنة، فالاعتزال خير. ودل على ذلك حديث كثيرة، كحديث بقي حثالة كحثالة الإناء، وفي الحديث الآخر حديث أبي ثعلبة الخشني، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ثعلبة مر بالمعروف، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام أو العامة، فإنها ستكون فتن للمتمسك فيها بمثل ما أنتم فيه أجر 50 منكم. قيل بل منهم قال: بل منكم، لأنهم يجدون على الخير أعوانا ولا تجدون على الخير أعوانا. ودل على فضل الهجرة والفرار من الفتن حينما يقع السيف بين المسلمين أحاديث كثيرة، ولكن خص العلماء فضل الفرار بما إذا لم يكن بقاؤه أصلح. فإذا كان بقاؤه أصلح، يعني في إصلاح الخلق وحقن للدماء وإعادة للناس إلى الجادة وتسكين النفوس وإرجاع الضلال والعصاة إلى شرع الله، فبقاؤه أفضل، قد يكون واجبا عليه إما متعينا أو على الكفاية. لكن إذا استيأس من الإصلاح فالفرار خير له، ودلت على ذلك أحاديث كثيرة كهذا الحديث والحديث الآخر الذي رواه البخاري، أخرجه البخاري. سئل عليه الصلاة والسلام: أي المؤمنين خير؟ قال: رجل يجاهد بنفسه وماله. قيل: ثم أي؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وجاء أيضا في الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ستكون فتن، ألا ثم ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم فيها، والماشي فيها خير من القاعد، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا إذا أدركتنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. قالوا يا رسول الله فمن لم يكن له غنم ولا إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بالحجر ثم لينجو إن استطاع النجاة. وجاء عند أبي داود من حديث أبي موسى وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، وفي رواية: النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من الراكب. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة فما تأمرنا، قال عليه الصلاة والسلام: كونوا أحلاس بيوتكم، يعني إلزموا بيوتكم. والحلس هو الذي نوع من يعني كالبساط يوضع على يلي جلد البعير، يوضع على ظهره تحت القتب فيلازم البعير. كونوا أحلاس بيوتكم، يعني لازموا البيوت كما يلازم الحلس البعير، يعني لا تخرجوا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم الآخر: من استشرف لها استشرفته، ومن هرب منها سلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الآخر لما قال في حديث أبي داود، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف بك إذا رأيت حجارة الزيت تغرق بالدم؟ قال: يا رسول الله، ما خار الله لي ورسوله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فاترك أو فلزم بيتك. فقال: أرأيت إن دخل علي ليقتلني أقتله؟ قال: إذن تكون مثلهم. أو قال: أضربه بسيفي. قال: إذن تكون منهم أو مثلهم. فقال: فما تأمرني؟ قال: إن استطعت أن تضع ثوبك على طرفك حتى لا يبهرك بريق السيف فافعل. وجاء في رواية أبي داود رواية أخرى صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب إلى المسجد وافزع المسجد وقم وافعل هكذا، ووضع عليه الصلاة والسلام يده اليمنى على اليسرى وقل ربي الله. وفي هذه الأحاديث الحث من النبي عليه الصلاة والسلام والتأكيد على اعتزال الفتن، فأمر بتكسير السيوف كما جاء في رواية أخرى صحيحة قال: قطعوا أوتاركم وكسروا كسيكم واضربوا بسيوفكم الحجر. وهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن التعرض للفتن، وقد كان هذا حال كثير من الصحابة. من الصحابة من اجتهد فقاتل مع علي لما وقعت الفتنة باعتباره أمير، وكلهم على خير، ومنهم من اعتزل الفتنة كأبي ذر، مات بالربذة. وقال عليه الصلاة والسلام لما لحقهم في معركة تبوك، قال: رحم الله أكن أبا ذر، ثم قال: رحمه الله، يبعث وحده ويهاجر وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يموت وحده وأنه تدفنه عصابة من أصحابه. فلما جاءته الوفاة في الربذة قال لأهله: أخرجوني. قالوا: من يدفنك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدفنه عصابة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب. فأبرزوه، فجاءت عصابة مارون مسافرون، فقالوا: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغسلوه وصلوا عليه ودفنوه. ومنهم كذلك سلمة بن الأكوع أيضا اعتزل في الربذة وتزوج فيها ولم يخرج الفتنة. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم، أراد الزبير أن يعتزل فقتل بوادي السباع، قتله ابن جرموز. وفي هذا المعنى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن في الحديث الصحيح عند رواه وكيع في كتاب الزهد وغيره قال: إن أغبط أهل الأرض لأعرابي في بادية تقي غني يؤدي الصلاة يصلي ويؤدي الزكاة يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ولم يقع في شيء من هذه الأهواء. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأما إذا لم يكن الزمان زمان فتنة. فأيهما أفضل، الاعتزال أو المخالطة؟ قال بعض العلماء الاعتزال أفضل، وقال أكثر أهل العلم بل الخلط أفضل، وهو كما ذكروا. ولم يفضل الاعتزال إلا قلة منهم الصوفية، وهذا بطبيعة الحال معروف عنهم. أما أكثر العلماء المحققين فقد فضلوا الاختلاط بالناس، بل هو المتعين لما فيه من الخير وإقامة الجمعة والجماعة ونفع المسلمين وخدمة الضعيف ورد السلام وطلب العلم وإعانة المحتاج، وفيه من الخيرات وتكثير سواد المسلمين الشيء الكثير، وحضور الجمعة والجماعات والأعياد، وكل هذه تنقطع بالهجرة. وقال بعضهم كما ذكرت بتفضيل الاعتزال، قالوا لأن فيه سلامة محققة لمن تأدب بآداب الاعتزال وتفقه بأحكامه، ولكن الصحيح أن الخلط أفضل ما لم يفسد الزمان. وأما ما جاء من الحديث في فضل الجمعة والجماعة ومشاركة المسلمين وطلب العلم فهذا خاص بغير أوقات الفتنة، وأما في أوقات الفتنة إذا استيأس الإنسان من الإصلاح فقد تقدم أن الأفضل أن يعتزل ويدع الناس. هذه بعض الأحكام التي دل عليها هذا الحديث. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إنا أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، قول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. باب قول النبي، هذا على الإضافة، ويجوز باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب. أنا أعلمكم بالله يعني بما يصلح له ويليق له ويستحقه عز وجل لأنه رسوله، وأن المعرفة فعل القلب. أراد البخاري بذلك أن يبين، وهذا طبعا من البخاري رحمه الله استنباط من الحديث كما سيأتي، أراد أن يبين أن من الإيمان أعمال القلوب ومعرفة القلوب، والمعرفة راجعة إلى القلب، ودل بذلك على أن الأعمال أعمال القلوب من الإيمان، خلافا للكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو الإقرار باللسان، حتى إن المنافق عندهم إذا قال لا إله إلا الله وكفر بقلبه تنطبق عليه أحكامه، يقول هو مؤمن في الدنيا وإن كان كافرا في الآخرة. والصحيح أنه عندنا طبعا وإن كان يؤخذ بظاهره ويعامل بظاهره، لكنه في الحقيقة كافر في الدنيا والآخرة، لأن أعمال القلوب من الإيمان، فإذا كفر بقلبه ما ينفعه قول لا إله إلا الله بلسانه. قال: وأن المعرفة فعل القلب. إذن أراد البخاري رحمه الله أن يستدل بذلك على أن أعمال القلوب من الإيمان، وأراد أن يثبت التفاوت والزيادة والنقص في الإيمان، لأن الناس يتفاوتون في المعرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلمهم وأكثرهم معرفة، وأن المعرفة فعل القلب. وقيل في الفرق بين المعرفة والعلم، قال: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب. ما الفرق بين العلم والمعرفة؟ منهم من جعلهما شيئا واحدا، ومنهم من جعل المعرفة خص، المعرفة زبدة العلم كابن القيم، وبعض العلماء جعل العلم أخص، قالوا إن المعرفة هي التصور، التصور هي العلم الجزئي، والعلم هو التصديق وهو الإدراك الكلي، فالمعرفة الإدراك الجزئي والعلم هو الإدراك الكلي. مثال ذلك التصور، إذا قلت مثلا محمد، تصورت شخصا اسمه محمد، هذا هو المعرفة. لكن إذا قلت محمد قائم، هذا تركيب، نسبة محمد القيام، فإذا صدقت بهذا أدركت أن محمدا قائم، سمي هذا علما تصديقا، لا إدراك كلي. وأما إدراك محمد فقط فهو إدراك جزئي وهو المعرفة، وأن المعرفة فعل القلب، فثبت أن أفعال القلوب من الإيمان لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فأثبت الكسب للقلوب، وهذا في الأيمان. قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوب، يعني إذا كان يمينك لم ينطوي عليه قلبك كلا والله وبلا والله فلا تؤاخذ عليه ولا يلزمك، لا تلزمك الكفارة بالحنث فيه. وأما إذا عقدت عليها قلبك وكسبها قلبك واعتقدها فهي يمين معقودة عليك الوفاء بها والتزامها أو الكفارة بالحنث. ثم قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة. طيب محمد بن سلام البيكندي، هذا محمد بن سلام، بن سلام بالتخفيف، السلمي مولاه، البيكندي البخاري، إمام جليل من جلة المحدثين، ومن أشياخه ابن المبارك وسفيان بن عيينة، ومن من حدث عنه البخاري والإمام أحمد وغيره. ويذكر عنه من طريف ما يروى عنه أنه أن الجن كانت تحضر مجلسه، يعني كان ما شاء الله تلاميذه الإنس والجن هذا محمد بن سلام البيكندي، وليس بغريب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر مجلسه الجن واستمعوا منه القرآن، أليس كذلك؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. بل إن في نجد عالم مشهور يروي المشايخ الموجودون ويذكرون عنه أنه كانت الجن تحضر مجلسه، وكان مرة قديم وتوفي رحمه الله، أظنه يسمى ابن جاسر، أظنه كذلك، ند بعيره وكان في سفر الحج، وانتشروا يبحثون عنه فلم يجدوه، فلم يشعر إلا وبعيره يأتي إليه وكأنه يقاد ويمد خطامه له، فكلمه الجني وقال نحن بعض تلامذتك في القصيم. قال ما شاء الله تحضرون؟ قالوا نعم، ونطالبك أن تجعل لنا درسا مستقلا. قال لا، إما أن تحضروا مع الإنس أو يعني ما استطيع أجعل لكم درس. قالوا إذا لا بأس، فأوصي فلان شايب كبير إذا جلس لا يرمي عصاه كذا علينا، أوصيه أن يرفق بنا. قال إن شاء الله أفعل. هذه تروى عن بعض المشايخ. المهم أن البيكندي هذا كان يحضر مجالسه بعض الجن، وقيل أيضا في ترجمته إنه أنفق 40,000 في طلب العلم، 40,000 في إخراج العلم بالتحديث، وقال عن نفسه إنه يحفظ 5,000 حديث كلها كذب، يعني من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وهو صاحب المقولة المشهورة قلم بدينار فتساقطت الأقلام، هذه لها قصة. صاحبها هو محمد بن سلام البيكندي، كان يكتب مرة مع شيخه، وما شاء الله التلاميذ كثير لكن المنتبهون قليل، فكان هذا من المخلصين يكتب، فانكسر قلمه، ومن الحرص على أن لا يفوته شيء قال قلم بدينار، القلم ما يسوى ولا ربع الدرهم، لكن قال هذا بدينار. قال فتطايرت الأقلام، لأنه واجد اللي يحضرون لغير العلم لكن من باب مع الناس. قال فتطايرت الأقلام، وهو كما ذكرنا من العلماء الفضلاء رحمه الله. طيب قال أخبرنا عبده أي ابن سليمان عن هشام عن أبيه. هشام، هذا هشام ابن عروة ابن الزبير رضي الله عنه ورحمه الله، وأباه وجده كذلك، هشام ابن عروة ابن الزبير، وهو من أتباع التابعين، بل من التابعين، لأنه رأى ابن عمر ومسح على رأسه ودعا له. عن أبيه عروة بن الزبير، عن أبيه الذي هو عروة بن الزبير، وعروة معروف من الفضلاء ومن التابعين ومن الفقهاء السبعة، توفي عام 94 أو 98، وهو صاحب يعني القصة، قصة قطع رجله، من فضلاء التابعين، بل هو من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة الذين هم يسمون الفقهاء السبعة، إليهم صارت الفتوى والعلم في المدينة، وهم الفقهاء السبعة عروة بن الزبير وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب ومن بقي سالم بن عبد الله بن عمر قيل بعضهم أدخله منهم وبعضهم أدخل أبا عبد الرحمن السلمي لكن مشهور أنهم كما ذكرنا قلنا إيه سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هؤلاء يسمون الفقهاء السبعة. طيب إذن منهم عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. عائشة هي أم المؤمنين أم عبد الله زوج النبي عليه الصلاة والسلام صاحبة المناقب العظيمة وهي أحب الناس إليه واختلف في التفضيل بينها وبين خديجة والأكثر على أنها كانت أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وكانت تقول ما غرت من أحد ما غرت من خديجة تغار منها وهي ميتة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر خديجة دائما بخير وربما ذبح ووزع اللحم بين صاحبات خديجة وطرقت هالها أخت خديجة فقال عليه الصلاة والسلام عرفت طرق خديجة فتغار عائشة وقالت يا رسول الله وما تريد من خديجة أبدلك الله خيرا منها امرأة عجوز من قريش حمراء الشدقين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أبدلني الله خيرا منها جعل واستني بمالها ونصرتني وجعل الله لي منها الولد إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. وعائشة من مناقبها أن جبريل سلم عليها وهي حافظة الإسلام وراوية الأحاديث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عدة ما روت 1210 أحاديث اتفق منها على 174 وانفرد البخاري ب54 ومسلم ب58 حديثا. وعائشة رضي الله عنها هي ثاني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما تزوج بكرا غيرها. عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة بسنتين وقيل بسنة ونصف وهي بنت 6 أو 7 وبنى بها بالمدينة وهي بنت 9 وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة. ومع ذلك روت هذا الجمع الكثير الغفير من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هي أم المؤمنين. ولماذا تسمى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ لأن الله عز وجل قال وأزواجه أمهاته، ولأنه يجب لهن من البر والاحترام ما يجب للأمهات، ولأنه يحرم علينا نكاحهن بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، يحرم على المسلمين في زمانه. قال الله عز وجل ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. أما الخلوة والنظر والمحرمية فلا، لسنا أمهات للمسلمين بهذا الاعتبار. وكنية أم عبد الله لم ترزق بأولاد، فطيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطرها وكناها بعبد الله ابن أختها عبد الله ابن الزبير، وهي التي برأها الله عز وجل من فوق 7 سماوات في قصة الإفك، القصة المشهورة. وتعجبون يا أخوان هذه المرأة العجيبة، كم كان عمرها حينما رميت بالإفك؟ 12 سنة فقط، 12 سنة. الآن 12 سنة وش تفهم من الأمور؟ ما تفهم من الألعاب والأشياء الحقيرة. 12 سنة واقرأ كيف تروي المحاورة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره في قصة الإفك. 12 سنة فقط، وانظر كيف تدرك هذه الأمور العظيمة، وكيف لما رميت بصفوان واحتجبت عنه في هذا السن لما استيقظت على صوت استرجاعه، ثم لما علمت مرضت، ثم كانت تقول: ما مثلي ومثلكم إن صدقتكم كذبتموني، وما مثلي ومثلكم إلا كمثل والد يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يخيل إليك أن قائلة هذا الكلام امرأة عركتها التجارب. وهكذا كان السلف رضي الله عنه، كان يعتمد عليهم في الملمات والمهمات. كنا أمهات في هذا السن، بل كانوا قادة جيوش في هذا السن. وتعجب أيضا حينما الرسول صلى الله عليه وسلم شاور في عائشة، يشاور صغار الصحابة في كبار مهمات، شاور أسامة بن زيد عن عائشة، قال: يا رسول الله أهلك ما علمنا عنهم إلا خيرا. كم كان عمر أسامة؟ تعجب، 13 سنة، يشاور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر الكبير الخطير. ويشاور علي، علي رضي الله عنه، وعلي كم كان عمره؟ أيضا من شباب الصحابة، بل كان منهم من يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عقد اللواء لأسامة عمره كان 17 سنة أو 18 سنة. فهذا يرجع إلى التربية وإشعار الولد أو البنت بالمهام الملقاة عليه وأنه كفء لها. أما حينما يدلل ويعلل ويحطم ويربى على، يقال لا بد له من ترفيه وكذا وكذا، يعني يشعر أنه خلاص أنه هامشي وأنه لا يعتمد على مثله حتى يكبر ويطعم في السن، هذا لا شك أنه من سوء التربية. وإلا فالرجال هم الرجال، التربية هي التي تخرج الرجال وتخرج النساء وتخرج. فالشاهد من ذلك أن عمرها كان 12 سنة لما رميت بحادثة الإفك فبرأها الله عز وجل وتوفيت عام 58، ولها من العمر 65 سنة، وقيل 63 سنة. ثم نأتي بعد ذلك للحديث ونؤجل الكلام عنه لحين الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اقتدى به واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فمواصلة لشرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري رحمه الله تعالى، وقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وسبق الكلام عن الترجمة، وشرعنا في الكلام عن الحديث، وتكلمنا عن بعض رجال إسناده، ومنهم الراوية الصديقة بنت الصديقة، الصديقة بنت الصديق، عائشة أم المؤمنين أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها وأكرم في الجنة مثواها. وعرفنا أن الترجمة مناسبة لكتاب الإيمان وما أراد البخاري رحمه الله أن يستدل بها عليه، من جهة أن المعرفة من الإيمان وهي من أفعال القلوب، فدل على أن الإيمان يدخل فيه عمل القلب، خلافا للمرجئة القائلين إن الإيمان إقرار اللسان فقط، وأن المنافق مؤمن في الدنيا كافر في الآخرة. وأيضا أراد البخاري رحمه الله أن يستدل بهذا الحديث وذكر الترجمة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن مع المعرفة القلبية تتفاوت تفاوتا عظيما وتتباين تباينا كبيرا من مقل لها ومستكثر. ويدلنا على تفاوتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعلمكم بالله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. وفي الحديث الآخر: إنا أعلمكم بالله أنا. وأعلم صيغة تفضيل تقتضي أن هناك أمرين وشيئين أحدهما يفضل الآخر، فثبت بهذا تفاوت الإيمان وأنه يزيد وينقص، بل وثبت أن عمل القلب أيضا وتصديقه يزيد وينقص، خلافا لكثير أو خلافا للمرجئة وغيرهم كثيرين أيضا. ثم شرعنا في بعض معاني الحديث، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. ومعنى يطيقون أن يقدرون عليه من الطوق، وهو الاستطاعة. قال الله عز وجل: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني ما لا قدرة لنا به ولا استطاعة. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، يعني لسنا كحالك ولسنا بوصفك وفضلك ودرجتك. ويفسر هذا قولهم بعد: إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومعنى غفر أي ستر، ومن ذلك المغفر، وهو الذي يستر الرأس ويغطيه في الحرب. والمادة تدور حول هذا المعنى. والذنب هو الخطيئة، وسيأتي زيادة إيضاح له. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. الغضب معروف، حتى يعرف الغضب في وجهه. كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه، إذا اشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم، كما في حديث جابر. ولا يغضب لنفسه قط، وإنما يغضب إذا انتهكت حدود الله ومحارمه، فيغضب لله عز وجل. ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. إن أتقاكم من التقوى، والتقوى ترك ما نهى الله عنه وفعل ما أمر الله به. التقوى هي الحذر. وأعلمكم بالله أنا أيضا صيغتها تفضيل، أفعل تفضيل، أنا خبر إن. ثم نأتي بعد ذلك لذكر فوائد الحديث وبعض أحكامه. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. فيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وأصحابه، وفيه عدل الإسلام ووسطيته وبعده عن التشدد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة، وقال عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغه. وقال: لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وفي رواية: لن يشاد الدين لن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، روايتان، أي غلبه الدين. ومعنى قول عائشة رضي الله عنها بما يطيقون، كما ذكر أكثر المحدثين، أي بما يطيقون الاستمرار عليه، لا مجرد فعله، بما يطيقون الاستمرار عليه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله العمل إلى الله أدومه وإن قل. وقولها أيضا، قول عائشة في حديث آخر عند البخاري: وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. وفي رواية: الديمة، يعني ما استمر عليه صاحبه، ما كان ديمة، يعني مستمر عليه، ما كان مستمر عليه. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل وأزكى وأشرف، وهو عليه الصلاة والسلام الذي ترقى من المكارم والمعالي والدرجات العلى بما لم يصله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من البشر يداني ويقارب رتبته عليه الصلاة والسلام. أقرهم على هذا وما أنكر، وهو حق. فثبت بطلان قول الصوفية أهل الحلول والاتحاد، أهل الكفر والضلال، الذين أتوا من الكفر بما لم يأتي غيرهم، ولهم بقايا الآن كثيرون لا كثر الله سوادهم، فإنهم زعموا أن ولاتهم أفضل من الأنبياء، أن أولياءهم أفضل من الأنبياء، ويزعمون أن أولياءهم وصلوا إلى مرتبة اليقين، ومن وصل إلى اليقين ارتفع عنه الدين بزعمهم، ومن شهد الإرادة ارتفع عنه التكليف، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسروا اليقين بمشاهدة الحضرة وانكشاف أمور الغيب له حتى يخلو بعبادته بمعبوده عن عبادته، وبمشهوده عن شهادته، وبربه عما سواه. وكذبوا في هذا كله، فاشتغلوا بأفعال الربوبية عن تكاليف الألوهية، وتركوا ما لأجله بعثت الرسل وما لأجله أمروا وخلقت الجنة والنار. ويقول قائلهم إن لأوليائنا عند الله منزلة لا يسمو إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقال الآخر مقام الرسالة في برزخ فويق النبي وتحت الولي. ويقولون أيضا لقد خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. وممن صرح بهذا ابن عربي في الفتوحات المكية وفصوص الحكم كالفص الهاروني وغيره، وصرح بهذا أيضا الصدر الرومي والعفيف التلمساني وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم من أساطينة الكفر والإلحاد والاتحاد. ومذهبهم خبيث باطل لا يناسب المقام للتفصيل فيه. إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه الجملة دلت على أن الله عز وجل غفر لنبيه عليه الصلاة والسلام. ووقف العلماء هنا وبحثوا هل تجوز الخطايا والسيئات على الأنبياء، وصار العلماء في هذه المسألة إلى فريقين. فالجمهور على أن الأنبياء معصومون، أو بالأصح أكثر العلماء بل كلهم، كل أهل التحقيق متفقون على أن الأنبياء معصومون من الكبائر، ولكن الخلاف هل تجوز عليهم الصغائر أم لا. فالجمهور على أن النبيين غير معصومين منها، يجوز عقلا وقد وقع شرعا حصول بعض الصغائر من بعض النبيين عليهم صلاة الله وسلامه أجمعين. وهذا قول المحققين من أهل العلم وقول الجمهور، وما حكي عن السلف من الصحابة والتابعين خلاف هذا أبدا. وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأنبياء أيضا معصومون من الصغائر عصمتهم من الكبائر. والآية دليل للأولين على الآخرين، دليل للجمهور، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللام للتعليل أو للعاقبة، كما قال عز وجل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لدوا للموت وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى ترابي، له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب. هذه لام العاقبة، العاقبة تصير إلى ما ذكر، والعاقبة أن الله عز وجل يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالآية دليل على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء، هذا ظاهر الآية. وقد وقع أيضا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض ما عفى الله عنه وسامحه عليه وغفره الله له، ويقتضي هذا أنه خطيئة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، في قصة أسرى بدر، ولامهم عز وجل وعنف عليهم وشدد، وقال عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وقوله عز وجل وكقوله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ولكن النبيين هم أسرع الناس إلى التوبة، وأقربهم بعدا وإقلاعا من الحوبة ورجوعا وإنابة، فهم قدوة الخلق في هذا الأمر. الذين ذهبوا إلى عصمة الأنبياء من الصغائر أولوا هذه الآيات تأويلا لا يناسب ولا يصح ولا يستقيم، واحتجوا بأمرين من المعقول ومن المعنى. قالوا أولا إن وقوع الصغائر من الأنبياء ينافي قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالآية تقتضي أن كل أفعاله حق وصواب وهدى، ولو كان بعض أفعاله خطأ لعد هذا تناقضا. وهذا مجاب عنه ومردود عليه بأنهم وإن أخطأوا فهم أسرع الناس كما سبق إلى التوبة. فالآية أقرب أن تكون حجة لنا لا علينا، قال الجمهور، لأن الله عز وجل أمر بالاقتداء بهم في التوبة، سرعة التوبة إن وقعوا في خطيئة. ثانيا دليل الآخرين من المعنى أن وقوع الخطيئة ينافي الكمال، والأنبياء هم أحق الناس بالكمال، أي الكمال البشري والوصول إلى الكمالات والمنافات الشريفة والمعالي والأسبقية في طاعة الله عز وجل، والأولوية والأولية في عبادته سبحانه وتعالى. وهذا أيضا مردود عنه ومجاب عنه أيضا بأن وقوع التوبة التي وقوع الخطيئة التي تقرنها التوبة التي تقترن بها التوبة لا ينافي الكمال، بل هذا أدعى إلى الكمال الإنساني والبشري لما يحصل معه من التوبة والرجوع والانكسار والندم. وقد قيل إن داود عليه الصلاة والسلام كان بعد التوبة أحسن منه حالا قبل الخطيئة، وقال بعضهم: لو لم تكن التوبة أحب شيء إلى رب العالمين لما ابتلى بالذنب أفضل الخلق أجمعين. فيعلم من هذا جواز وقوع الصغائر على الأنبياء، لكنهم لا يصرون عليها بطبيعة الحال، وهذا هو القول الصحيح والمرجح عند جمهور أهل السنة. ولكن مما ينبغي أن يعلم أن كثيرا من المفسرين ومنهم الشوكاني بعد أن رجحوا هذا الرأي تأولوا وقالوا: إذا ثبت هذا فإن معنى الصغيرة من النبي فعل خلاف الأولى، جمعا بين هذا وبين ما تقرر، ولأن من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، ومن باب أنه يؤاخذ الشريف والرفيع بما لا يؤاخذ به غيره، وهذا خطأ وخلاف الظاهر، والصواب ما ذكرنا، وفعل خلاف الأولى جائز، فلا يسمى خطيئة ولا يسمى ذنبا، والمسألة تبحث في مضانها. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. لماذا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا غضب في هذا المقام؟ لماذا غضب في هذا الموطن؟ ونحن نعلم أنه ما كان ينتصر وينتقم لنفسه وذاته عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم: لواحد من ثلاثة أسباب أو لها كلها. أولا لما آنسه عليه الصلاة والسلام من علامات وأمارات التشدد والغلو الذي خشيه على أصحابه، فأراد أن يدلهم إلى الطريق الأرشد والمنهج الأسد، وهو التوسط وإعطاء كل ذي حق حقه من العبادة والبدن والأهل، كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وكما أرشد عمّاء، وكما أرشد سلمان الفارسي أبا الدرداء، وصوبه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: صدق سلمان، صدق سلمان. ثانيا غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم غضب عليه الصلاة والسلام من تعليلهم، لأنهم عللوا إرادتهم في الزيادة على عمل النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكأنهم فهموا أن حيازة الإنسان على
مقام التشريف عند رب العالمين تبرر له ترك بعض العمل والاتكال على ما له عند الله عز وجل من السابقة والمكانة. فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم هذا أيما إنكار وغضب، لأن الأمر عكس ذلك، بل ينبغي كلما زاد العبد تشريفا زاد تكليفا وزاد عملا وعبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا. ثالثا، غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم جعلوا المقياس عمل البدن فقط، جعلوا المقياس قيام الليل وصيام النهار وترك بعض الأمور المباحات، وجعلوا هذا الأمر مقياس الأفضلية، حتى ظنوا أنهم بزيادتهم من الأعمال قد يفوقون غيرهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المقياس، وأراد أن يبين أنه ليست العبرة بأعمال الأبدان فقط، بل لا بد من النظر إلى ما في القلوب، ما يقوم بالقلوب من المعرفة، وهذا ما أراده البخاري، من المعرفة واليقين وعمل القلوب وطهارة القلب من الحقد والحسد والكراهية وشدة التعبد والإخلاص بالقلب لله عز وجل مع أعمال البدن. ينظر إلى الأمرين كلاهما ولا يغض الطرف عن واحد منهما. ولهذا قد يكون المفضول، قد يكون المفضول بالنسبة لعمل البدن خيرا من هذا الذي فضله وزاد عليه، لما في قلب هذا المفضول من الإيمان الذي سبق به الآخر، ولا عكس. فإذا كان الإيمان أشد تمكنا في قلب امرئ ما، فإنه لا يسبقه أحد بمضاعفة العمل. ومعلوم ما قيل في أبي بكر رضي الله عنه: ما سبق الأمة أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. وقال فيه عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال في أبي بكر: لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض لا وزنهم جميعا. فلهذه الأمور غضب النبي عليه الصلاة والسلام، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ودلت الجملة أيضا على أنه يجوز الغضب في إنكار بعض الأمور إذا كان المخاطب يتحمل الغضب، أما إذا كان ينفر ويفر فلا ينبغي، بل ينبغي أن يتلطف معه، والإنسان يعامل بقدر إيمانه وبقدر ما معه من اليقين، والمربي ينبغي أن يكون عارفا لتلاميذه ولأصحابه ويعامل كلا بما يناسبه. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما به الأفضلية والأسبقية، وهما أمران: إن أتقاكم وأعلمكم. وقوله أتقاكم دل على القوة العملية، وأعلمكم دل على القوة العلمية، وهما المرجع في التفضيل وخلافه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أسبق الناس وأكثرهم حظا من هاتين القوتين العلمية والعملية، فهو أتقى الناس عبادة وأعلمهم بالله عز وجل. ودلت هذه الجملة على جواز ذكر الإنسان مناقب نفسه لا على وجه الافتخار، ولكن إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، إذا كان يريد أن يسدد إنسانا ويبين له طريق الحق ويذكر له أنه هو أفضل منه، ومع ذلك ما شق على نفسه وشد عليها لأجل أن يقتدي به في ترك التشدد، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. والمناسبة بينة واضحة، أراد البخاري رحمه الله أن يقرر أن أعمال القلوب من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص لقوله: أعلمكم وأتقاكم، إن أتقاكم وأعلمكم، يعني أكثركم تقوى وعلما. ودل كذلك على أن عمل القلب يحصل فيه أيضا يحصل فيه تفاوت، كما سيأتي في الحديث التالي. تفضل.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود بالكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد
أن
كفر الله كما يكره
أن يلقى في النار. هذا الحديث تقدم من رواية أنس، تقدم تحت ترجمة أخرى، وأراد بهذا النظر إلى الجملة الأخيرة: من كره أن يعود في الكفر. وتقدم قبل ذلك باب حلاوة الإيمان، وسبق الكلام عنه مستوفى فلا نعيد الكلام. وغرض البخاري من تكراره هنا اختلاف الترجمة، وهو ذكر خصلة من خصال الإيمان: باب من كره أن يعود بالكفر كما يكره أن يلقى في النار، أي من الإيمان، كما ذكر قال من الإيمان، أي أنه شعبة من شعب الإيمان المذكورة قبل في الحديث السابق. ومن باب التجديد فإن البخاري لا يعيد الحديث يعني كما جاء أولا، ولهذا هنا غير إسناد الحديث الأول، وأيضا ذكره بلفظ آخر من الحديث الأول: أن يكون الله ورسوله، وهنا قال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وفي ذلك الحديث أيضا، الحديث الأول قال أن يقذف كما يكره أن يقذف في النار، وهنا قال أن يلقى في النار، فغير الحديث سندا ومتنا، يعني ساقه من طريق آخر وبلفظ آخر. فضل.
باب الأسباب لأهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون فينا في الحياة أو الحياة شتى مالك، فيخرجون كما تنبت الحبة في جانب السيف
الحبة قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وهذه الترجمة واضحة في أن البخاري أراد أن يدلل لمذهب أهل السنة في تفاضل أهل الإيمان بالإيمان، وستأتي فوائد أيضا ترجع إلى هذا الأمر. قال: حدثنا إسماعيل هو ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي، خاله مالك بن أنس رحمه الله. قال: حدثني مالك، أي عمه، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سعيد الخدري، تقدمت ترجمة أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة. الجنة الأولى مضاف إليه، والجنة الثانية الجنة الآخرة مفعول به، وأهل النار النار كذلك. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرجوا، الخطاب لمن؟ إما للملائكة. وقد جاء في حديث أخرى عند البخاري توجيه الخطاب والأمر للملائكة، فتخرج الملائكة من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقيل الخطاب للمؤمنين، لأن المؤمنين يشفعون لإخوانهم، فإذا تجاوزوا الصراط بسلام قالوا ربنا، إخوان لنا في الدنيا نعرفهم، جاء هذا في حديث رواه مسلم، نعرفهم يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويعملون كما نعمل، فيشفعون فيهم عند الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. ف فيذهبون إلى النار فيجدون إخوانهم في النار ويحرموا على النار أن تأكل صورتهم، يعني أن تغير صورتهم، فيجدونهم منهم من وقع في النار إلى رجليه ومنهم من وقع إلى ركبتيه، فيخرجونهم من النار ثم يرجعون فيطلبون من الله عز وجل ويشفعون، فيقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، حتى يذكر مثقال ذرة من إيمان ثم مثقال خردلة من إيمان، ثم ينتهي ثم يقول الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى أنا أولى بذلك منكم، فيخرج الله من النار قوما ليس في قلوبهم خير، ليس في قلوبهم خير، يخرجهم الله عز وجل برحمته وفضله ولطفه. وقيل الخطاب للنبيين عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أنهم يشفعون، وتروى اللفظة بضبط آخر اخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، اخرجوا فهو أمر لهم بالخروج، اخرجوا يعني يا من كان في قلبه، اخرجوا على تقدير يا من كان، ويجوز حذف حرف النداء كثيرا، يوسف أعرض عن هذا، قال اخرجوا من كان في قلبه مثقال، وهذا اللفظة الأولى أقرب أو على الضبط الأول، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، مثقال أي مقدار، والمثقال في الزكاة معروف تقديره، يعني 20، يعني 20 قيراطا، وقيل غير ذلك، والمثقال هنا قدر لا يعلمه إلا الله، لكنه قال حبة من خردل من إيمان، والخردل الخردل هو نبات خفيف، نبات خفيف خفيف جدا معروف في الدنيا، خردل من إيمان، من إيمان من بيانية، فيخرجون منها قد اسودوا، فيخرجون منها، فيخرجون على البناء المعلوم أو يخرجون على البناء المجهول. طيب إذا قلنا يخرجون على البناء المعلوم، وش نعرب الفعل؟ ها فعل مضارع، ها مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وإذا قلنا يخرجون ها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل ولا لا؟ نائب فاعل. منها قد اسودوا، اسودوا يعني انقلبوا سودا، فيلقون في نهر الحياة، الحياء أو الحياة أو الحياة، شك مالك، لكن في الرواية الأخرى رواية وهيب ما في شك، هنا شك مالك، الحياء أو الحياة، والحياة أرجح، والحياء يروى ممدودا ومقصورا الحياء والمراد به المطر، حتى إنها لفظة معروفة عندنا وعند العامة، الحياء المطر، الحياء والحياء المطر، أو الحياة معروفة الحياة يعني ضد الموت، شك مالك يعني تردد بين لفظ الحياء أو الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، يخرجون كما تخرج الحبة، الحبة جمعها حبب كقربة وقرب، وهي تعددت عبارات العلماء في تفسيرها وبيان المراد منها، ولكن أقربها أن الحبة هي بذر الحشيش، بذر الحشيش أي الذي لا يتدخل الإنسان في زراعته، الحشيش الذي ينبت من الله عز وجل في البرية وغيره، له حب صغير بذر له يسمى حبة، وأما الحبة فهي بذر البذر الذي يضعه الإنسان، وقيل الحبة خاصة بحب القمح البر والشعير والذرة، وأما الحبة فهي ما كان غير هذا، وقيل الحبة ما يبذره الإنسان من النباتات وغيرها والأشجار، والحبة هي بذر الأعشاب التي تخرج في البرية، وجمع حبة حبوب، وحب وحبان ولكنه قليل، وأما حبة فجمعها حبب كما تقدم كقربة وقرب، فيخرجون فينبتون كما تنبت الحبة، ومما ذكر في تفسير الحبة مما قيل عنها مما قيل فيها قيل هي نوع من البقول تسمى بقلة الحمقاء، وهذا من إضافة الصفة للموصوف، الموصوف للصفة يعني البقلة الحمقاء. سميت الحمقاء لأنها تنبت على جانب السيل، على جانب النهر مجرى السيل، فيأتي السيل فيقذفها ثم تنبت، فيأتي السيل فيطرحها ثم تنبت، ولا تغير منبتها، تنبت بحيث تكون عرضة لجرف السيل لها، ومن هنا سميت حبة الحمقاء. فمن العلماء من خص الحبة ببذرة الحبة الحمقاء، ومنهم من عممها في كل عشب ينبت بحاله، يعني من الله عز وجل. في جانب السيل تنبت الحبة، في جانب السيل، وفي رواية في حميل السيل، يعني ما يحمله من تراب وطين وغيره، وفي رواية في حمأة السيل، الحمأة يعني الطين، كما قال عز وجل في عين حمئة يعني طينية، وكما قال الله عز وجل في خلق الإنسان من حمأ مسنون يعني من طين منتن. ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجه التشبيه، التشبيه بين خروج هؤلاء من النار، هؤلاء يخرجون من النار وقد اسودوا واحترقوا وضعفوا وهزلوا واهتروا، فيوضعون في هذا النهر الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فيخرجون ينبتون كما تنبت الحبة إلى جانب السيل. وشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالحبة في أمور، منها سرعة الإنبات، أسرع ما تنبت هذه الحبة المذكورة، سرعة النبات. ثانيا الضعف، أول الأمر تنبت ضعيفة، ضعيفة هزيلة ثم تقوى. ثم ذكر قال ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، يعني جيدة فيها زينة وفيها صفرة وفيها نضرة، فهؤلاء إذا نبتوا وإذا ما غسلوا بماء الحياة عادت لهم الحياة بعد الإحراق والعذاب بالنار، ما شاء الله أن يعذبوا ويطهروا، فيعودون كأحسن حالة زينة وتبخترا في المشي، كالحبة، كهذه الحبة تخرج صفراء ملتوية، يعني هذه صفتها. طيب هذا بالنسبة لمعاني، بعض المعاني في الحديث، والحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى إثبات الشفاعة، وقد أنكرتها طوائف وأثبتها للسنة والجماعة، وبلغت أدلتها حد التواتر. والشفاعة أقسام، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية الشفاعة للكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والشفاعة المثبتة هي الشفاعة لمن استحقها من المؤمنين وعصاة الموحدين. وهذه الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بشرطين، الأول رضا الله عن المشفوع له، والثاني الشرط الثاني إذنه للشافع. قال الله عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهي أقسام كثيرة مذكورة في مواطنها، ومنها ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كشفاعته في أهل النار في أهل الموقف ليقضى بينهم، وشفاعته أيضا في أهل الجنة ليدخلوها، فإن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ثالثا شفاعته في واحد من الكفار لا غير، وهو عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب. وأما غيرها من الشفاعات فهي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة، بل وللمؤمنين كما دلت على ذلك الأحاديث. طيب أهل السنة والجماعة أثبتوا الشفاعة، ونفتها الخوارج والمعتزلة الذين كفروا بالكبيرة، واستدلوا على ذلك بعموم أدلة النفي، كقول عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لكن أهل السنة والجماعة خصوا ذلك بمن؟ بالكافرين، جمعا بين ذلك، بين هذه الأدلة والأحاديث والآيات والأحاديث التي فيها إثبات الشفاعة. طيب هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية والحكم الثاني في الحديث، رد على في الحديث رد على المرجئة الذين قالوا إيه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذا مذهب خطير. والمرجئة إما من الإرجاء وهو التأخير، أخروا الأعمال والأقوال عن الإيمان وقالوا لا تضر، ومن ذلك أرجه وأخاه، وإما من قوة الرجاء فقد بالغوا في الرجاء حتى أفرطوا وزعموا أن الإنسان إذا آمن بقلبه كفاه، وأن هذا المؤمن بقلبه ولو ترك الصلوات ولو سب الله ولو كذب ولو سب الرسل ولو هدم المساجد ولو فعل ما فعل من الكفر ولو زنى بمحارمه ولو عمل ما عمل، فإيمانه كإيمان أبي بكر سواء، قاتلهم الله. وقالوا لا يدخل النار، وهذا مذهب خطير يفتح الباب واسعا لأصحاب الشهوات والشبهات والضلالات. والحديث رد عليهم وإثبات أن من عصاة الموحدين من يدخل النار، من يدخل النار. طيب ثالثا أو أي وكذلك نعم ثالثا في الحديث رد على المعتزلة والخوارج الذين زعموا أن فاعل الكبيرة خالد مخلد في جهنم. المعتزلة قالوا صاحب الكبيرة لا هو مؤمن ولا كافر، وإنما في منزلة بين المنزلتين. ومن أصولهم الخمسة التي وضعها أبو الهذيل العلال المنزلة بين المنزلتين، وقالوا هو خالد مخلد في جهنم لا يخرج منها أبدا. والخوارج قالت هم كفار خالدون في النار، حلال دمهم ومالهم، لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون ولا يغفر الله لهم أبدا. والحديث رد عليهم، وتمسكوا بنصوص الوعد بنصوص الوعيد، وقالوا إن الله أوعد القاتل والزانية وغيرهما بالنار، والله لا يخلف الميعاد، إذن لا يمكن أن يغفر له، ولو أخلف الميعاد لكان خلفا وكذبا. وأخبار الله لا تتكاذب ولا تتعارض ولا تتناقض. ورد عليهم بأن شأن الكريم أنه ينجز وعده ولكن قد يغير وعيده برحمته ولطفه، والله عز وجل أوعد وعيدا عاما، والكريم كما تقدم يتم وعده الحسن، وكل أمور ما ينسب لله حسن، لكن يتم وعده من جهة المتعلق وينفذه، ولكن ما أوعد به وهدد به قد يعفو ويتسامح، ويعد هذا من المكارم ومن الصفات الحسنى والعليا، كما قال طرفة بن العبد البكري في معلقته لخولة أطلال ببرقة ثهمدي قال: ولا يرهب ابن العم والجار صولتي، ولا أنتني عن صولة المتهدد، وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز موعد ومنجز موعد. هذا ردهم على قولهم إن أخبار الله لا تتعارض ولا تتكاذب. والحديث رد عليهم في أن عصاة الموحدين مهما تلطفوا به من الكبائر إذا بقي عندهم أصل التوحيد والإيمان قد يخرجون من النار برحمة الله، يخرجون منها ويدخلون الجنة. طيب الفائدة الرابعة أن أهل الشفاعة هم الموحدون فقط، وأما من لم يكن عنده إيمان أصلا ولم يكن عنده توحيد لا ينفعه ما معه من الخير، لا ينفعه ما معه من الخير قل أو كثر، فهذا مشروط بسلامة التوحيد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعته قال: لقد ظننت أنه لا يسأل هذا السؤال أحد أول منك لما رأيت من فقهك يا أبا هريرة، إن أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله. فأصحاب الشفاعة هم الموحدون، أما الكفار فهم في جهنم خالدون مخلدون فيها. وإذا سلم أصل التوحيد فإن العبد ولا بد بتوحيده يخرجه الله من النار إلى الجنة، عذب ما عذب فيها ولو لبث فيها أحقابا، ودل على ذلك الحديث الذي ذكرته، فإن النبيين يشفعون والملائكة يشفعون والمؤمنين أيضا يشفعون، فيخرجون من النار من كان في قلبه دينار ونصف دينار ثم مثقال ذرة ثم مثقال حبة من خردل، ثم يخرج الله من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. ليس المعنى ليس معهم إيمان قط، لا، المعنى معهم توحيد لكن ما عملوا فوق هذا التوحيد عملا صالحا قط، معهم فقط التوحيد. وجاء في الحديث، في الحديث الآخر، ما الذي نفعهم أو أخرجهم من النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني هو الذي أخرجهم. ودل الحديث على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، دل على وجه الدلالة أو موضع الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام: من خردل من إيمان، فدل هذا على أن الإيمان قد يضعف ويضعف ويتناقص حتى يصبح بهذا المقدار. ثم قال، قال وهيب، هذه رواية أخرى، ساق البخاري رواية من طريق مالك عن عمر، ثم ساق سندا آخر قال وهيب حدثنا عمر، هذا سند آخر الحياة. وفائدة هذا السند أولا، يعني هذه الرواية الأخرى فائدتها أولا أن مالكا عن قال مالك عن عمر، وعنعنت مالك لا تضر لأنه ليس بمدلس، فهي في قوة قال وسمعت، ولكن أقوى منها وأصرح قال. ولهذا في رواية وهيب صرح بالتحديث، قال وهيب حدثنا عمر، فهذه فائدة ليبين اتصال الحديث، اتصال السند. ثانيا أن رواية وهيب مقطوع فيها وما فيها تردد كرواية مالك، رواية مالك الحياة أو الحياة، وهنا قال عمر والحياة، قال عمر الحياة، هذه واو عمر، قال عمر الحياة، يعني بدأ ما فيها تردد، الحياة مقطوع به. ثم الاختلاف الآخر، الفائدة الثالثة اختلاف اللفظ، ففي رواية مالك قال من إيمان، وفي رواية وهيب قال خردل من خير. نعم اقرأ.
حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة أنا من أمامة بن سهل أنه سمع على سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينها أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليه الصمود، منهم ما
منها ما يبلغ الثدي
ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعلي قميص يسره، قالوا فما هو كذلك يا رسول الله؟ قال الدين.
لازلنا في الترجمة، هذا حديث آخر. حدثنا محمد ابن عبيد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت ترجمة أبي سعيد، بينا أنا نائم، بينا ظرف أصلها بينا، أحيانا تضاف الميم زائدة بينما، تضاف ما قصدي ما زائدة، وأحيانا يجرد منها بينا أنا نائم فأشبعت تشبع النون، بينا أنا نائم. قال الشاعر: فبينا نحن نرقبه أتانا، بينا أنا نائم، يعني بينما أنا نائم، أنا نائم مبتدأ وخبر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر رؤيا منامية، رأيت الناس يعني في المنام يعرضون علي وعليهم قوس، رأيت الناس، رأيت فعل وفاء، ورأيت هذه يحتمل أن تكون رؤيا بصرية. وعند النحاة الرؤية نوعان، الرؤية نوعان، بصرية، فإذا كانت رأى من الرؤية البصرية كم تنصب؟ بصرية مفعولا واحدة، مفعولة واحدة. والثانية العلمية، كم تنصب العلمية؟ بمعنى علمت، اثنين، رأيت المجتهد مصيبا، لا رأيت المجتهد مصيبا، والبصرية رأيت محمدا راكبة، محمد مفعول وراكبة بعدها حال، ما تكون مفعول ثاني ولا لا؟ فالبصرية تنصب مفعول، والعلمية تنصب كم؟ مفعولين. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. وأما الحديث هنا رأيت الناس يعرضون، إما رؤية بصرية تنصب واحد فتقول رأيت فعل وفاعل والناس مفعول به، ويعرضون ايش؟ جملة حال ولا لا؟ طيب، أو نعتبرها رؤية منامية. والرؤية المنامية تنصب اثنين، تنصب مفعولين مثل الرؤية إيش العلمية، تنصب اثنين. فإذا اعتبرناها رؤية منامية يعني من رأيت في المنام رأيت الناس يعرضون، تنصب المفعول الأول الناس ويعرضون الجملة بعدها قامت مقام المفعول الثاني، ودل على أن الرؤية المنامية تنصب مفعولين. قول الشاعر ويذكر شاهدا عند ابن عقيل ونأوى وغيره، أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثالة أراهم رفقتي حتى إذا ما. هذا الشاهد، هذا واحد مأسور قاتل قومه قوما آخرين فأسر وربط في عمار فصار المسكين ينام، ثم يرى في المنام أنه أطلق من الأسر وأنه بين أحبابه وأصحابه ويحادثهم ومنبسط معهم ويسألونه كيف أسرت وكيف تخلصت وش عطنا أخبار، ثم يستيقظ فيجد أنه إلى جانب العمود وأن ولا يسمع إلا صرير القيد. فيقول المسكين عن نفسه أبو حنش يؤرقني وطلق وعمار وآونة أثال أراهم رفقتي حتى إذا ما تجافى الليل وانخزل الخزال. إذا أنا كالذي يمشي بورد إلى آل فلم يدرك بلال، يقول مثل اللي يمشي إلى آل يعني إلى سراب، يمشي بعطش إلى سراب فلم يدرك بلال ما أدرك ما يبل صداه ورمع. الشاهد قوله أراهم رفقتي فنصب بها مفعولين. طيب رأيت الناس يعرضون علي، يعرضون بمعنى يظهرون أمامي. كل المادة كما يقول العلماء كل مادة عرض يعرض عرضا وعروضا كلها من ضد الطول، ضد الطول يعني من العرض، ولكن تختلف مبانيها ومعانيها وتختلف مناسباتها، ولكنها ترجع إلى هذا الأس والمصدر والجذر، جذر الكلمة. يعرضون علي يعني يعترضون علي، رآهم عليه الصلاة والسلام يعرضون علي. وعليهم قمص، قمص جمع قميص، ويقال قمصان ويقال أقمصة، منها ما يبلغ الثدي، الثدي جمع ثدي، وأصل ثدوي، ثدوي كما تقول بقل وبقول، ولكن القاعدة تقول إذا اجتمعت الواو والياء، قاعدة صرفية، إذا اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون قلبنا الواو ياء وأدغمنا الياء في الياء وكسرنا ما قبلها. إذا صارت أصلها ثدوي ثم قلبت الياء الواو ياء صارت ثدوي، ثم كسرنا أدغمنا وكسرنا الدال صارت ثدي، ويجوز كسر الثاء للتخفيف للمناسبة، نقول ثدي، ثدي كما نقول قسي وثدي وثدي، ثدي جمع ثدي. نعم، منها ما يبلغ الثدي، والثدي معروف، الثدي معروف. وهل هو خاص بالمرأة؟ قال بعض اللغويين الثدي للمرأة والثندؤة للرجل، والحديث دل على جواز إطلاق الثدي للرجل ولا لا؟ طيب، منها ما يبلغ الثدي، وأيضا يجمع ثدي على أثدن أثدي، ومنها ما دون ذلك يعني منها ما فوق الثدي أو تحته متفاوتون. وعرض علي عمر بن الخطاب، عمر معروف ولا لا؟ عمر بن الخطاب العدوي القرشي خليفة الصديق وفاروق الإسلام، قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لو كان عمر في بني إسرائيل لكان نبيا، وقال إن من أمتي محدثين ومنهم عمر، وقال إن الشيطان يفرق منه، لو سلك عمر طريقا لسلك الشيطان طريقا آخر. عمر رضي الله عنه صاحب المناقب معروف، وعليه قميص يجره، قميص يجره يعني يسحبه على الأرض. قالوا فما أولت، أولت من التأويل، والتأويل يطلق على ثلاثة أشياء، أولا على التفسير وما يعلم تأويله إلا الله، ومنه اللهم علمه التأويل، ثانيا يطلق على صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة لقرينة، لقرينة، وهذا هو الفرق بينه وبين إيه؟ تحريف، فإن التحريف لغير قرينة، وأهل التأويل يسمون تحريفهم تأويلا ليقبل. طيب المعنى الثالث، ها التأويل هو تحقق الأمر بيان عاقبته يعني وقوعه في الحقيقة، يعني وقوعه في الحقيقة. قال الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. ومن هذا تأويل الرؤيا، نبئنا بتأويله، يعني ما تصير إليه في الحقيقة والواقع. فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. عبر النبي صلى الله عليه وسلم الثياب بالدين في المنام. وفي الحديث فوائد: الفائدة الأولى تفاضل الناس في الإيمان، وهذا ما سيق الحديث لأجله، تفاضل الناس في الإيمان. ودلنا يعني موضع الشاهد من قال الدين، والدين هو الإيمان. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، والبخاري يرى أن الدين الإسلام والإيمان على هذا المذهب كما سيأتي، شيء واحد. طيب، فدل الحديث على تفاضل الناس، منهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما هو دون ذلك، حتى إن عمر يجر ثوبه، فدل على أن الناس متفاوتون في الإيمان. وفي هذا رد على من زعم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهم المرجئة من طرف والخوارج والمعتزلة من طرف وتقدم. وتفاضل الناس في الإيمان بحسب المعرفة القلبية وما يقوم في القلب من الإيمان والإخلاص كما تقدم في حديث أبي بكر، وبحسب زيادة الأعمال، فإن الأعمال من الإيمان. ولهذا ذكر الله عز وجل تفاضل الناس، وقال ابن بطة ابن العكبري الحنبلي في كتاب الإبانة بعد أن ذكر الأدلة، منها قوله سبحانه وتعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقوله سبحانه، ومنها قوله عز وجل ورفعنا بعضهم درجات، ومثل قول سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وقول سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم إلى غير ذلك. بعد ذلك قال كلاما معناه وليس المراد تفاضلهم، ليس تفاضلهم في وثاقة أجسامهم ولا صباحة وجوههم ولا كثرة أموالهم، ولكنه لأن هذا ليس إليهم ولا في طوقهم حتى يفضلهم الله به، وإنما المراد في الإيمان واليقين الذي في قلوبهم وما يكون عندهم من الأعمال الزاكية والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة. وقال أيضا شارح الطحاوية علي بن علي بن أبي العز الحنفي كلاما معناه فالناس يتفاضلون في الإيمان بحسب ما يقوم في قلوبهم من معنى لا إله إلا الله، فمن الناس من يقوى نورها في قلبه حتى يكون كالشمس، ومنهم من يكون كالكوكب الدري، ومنهم من يكون كالسراج الوهاج كالكوكب الدري، ومنهم من يكون كالمشعل العظيم، ومنهم من يكون كالسراج الوهاج، ومنهم من يكون كالسراج الخافت، ومنهم من يكون كالشرارة الضعيفة. وكلما قوي الإيمان أحرق ما يقوم في القلب من الشبهات والشهوات، حتى إن من الناس من يقوى يقينه وإيمانه حتى تحرس سماء نجومه، سماء إيمانه بالنجوم التي هي رجوم تحرس من كل شبهة وشهوة إلى آخر ما قال، أو هذا معنى ما قال رحمه الله. فأهل الناس يتفاضلون في الإيمان، ولأجله ساق البخاري هذا الحديث، وتفاضل الناس في الإيمان هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا لمن خالفهم كما تقدم. وفي الحديث فوائد أخرى، أولا أو ثانيا من فوائد الحديث جواز عرض الرؤية والسؤال عنها، حتى العالم بالرؤية يجوز أو يشرع أن يعرض على تلاميذه ليعلمهم ويدربهم على التعبير، فإن الرؤية من الدين، وفيها آيات من القرآن وأبواب من الأحاديث، وقد عبرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح انصرف وقال من رأى منكم رؤيا، أو هل رأى أحد منكم رؤيا، وكان يعبرها عليه الصلاة والسلام ويعبرها أصحابه بحضرته. والتعبير علم وفراسة ونور يقذف الله في قلب من شاء من عباده، ولا ينبغي لأحد أن يعبر إلا بعلم. قال بعضهم الرؤيا كالفتية، لا يجوز أن يتعرض لها بمجرد التخرص، فإنها علم يعطيه الله من شاء، كما آتاها يوسف رحمة منه وفضلا. ولها أبواب تراجع في كتب الأحاديث وغيرها وفي تفسير الآيات. وتعبير الرؤيا تارة ما يكون تعبيرا كفلق الصبح، يعني تكون الرؤيا في المنام تكون نفسها وإياها في الحقيقة. ولهذا نظائر كثيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصادقة لا يرى رؤيا إلا وتقع كفلق الصبح. رأى عليه الصلاة والسلام أنه يتزوج عائشة فتزوجها. جاء في البخاري أنه قال لعائشة: رأيتك محمولة على سرقة حرير، يعني غطيت بقطعة حرير، فقالت لي الملائكة: هذه زوجتك. فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: إن كان هذا من عند الله يمضه. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا أيضا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته تركب ثبج البحر في بيت أم حرام، وبشرها أنها منهم وماتت في البحر. وأيضا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل هو وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين ومقصرين فوقع. وأحيانا يكون التعبير مأخوذا من الاسم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت كأننا في دار عقبة ابن رافع. وإذا قد جاء لنا برطب من رطب ابن طابة، فعبرته بالرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. فأنت تلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بالأسماء، عبر بالأسماء عقبة بن رافع ومن طاب. وبعض صداق المعبرين يعبرون: فإذا رأيت مثلا في المنام سعيدا فاستبشر، وإذا رأيت يعني شخصا اسمه سعيد، وليس على كل حال لكن راجع للمناسبة والحال. وإذا رأيت شخصا اسمه فرج فانتظر فرجا من ضائقة. وإذا رأيت مثلا شخصا اسمه صعب فقد يكون هذا إنذارا لك بأمور صعبة. وهكذا، لأن التعبير يكون أحيانا بالأسماء وأحيانا يكون بالرمز، أحيانا يكون بالرمز. أفعال ترمز إلى أشياء ويعلمها أهل التفسير، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يديه سوارين من ذهب فنفخهما في البخاري وغيره فطار، فعبرهما بالكذابين وهما الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. ورأى أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قال: رأيت ظلة كأن ظلة أظلتنا فنطفت من سمن وعسل، وإذا حبل قد دلي فرقيت يا رسول الله ثم رقي رجل بعده ثم آخر ثم رقي ثالث فانقطع ثم وصل فرقي. فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، دعني أعبرها. قال: أولها أو عبرها. فقال يا رسول: أما الضلة فضلة الإسلام والإيمان. وهذا الناطق القرآن الكريم لحلاوته لينه وحلاوته، وهذا الحبل هو كتاب الله عز وجل، وصعودك ورجل بعدك ورجل يتولى الأمر بعدك ثم آخر ثم يقطع بالثالث ثم يصعد، أو معنى ما قاله أبو بكر. فقال: هل أصبت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: أقسمت بأبي أنت يا رسول الله، يعني أنت بأبي، ما هو أقسمت بأبي إلا أخبرتني ماذا أخطأت به. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقسم، ولم يخبره. ومن هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: رأيت كأني على دلو فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع، ثم جاء رجل أبو بكر فنزع ما شاء الله أن ينزع وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم جاء عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وجاء في بعض الروايات الأخرى أنه جاء عثمان فنزع منها فأصابه رشاش من الماء، يعني رشاش من الماء، وليست هذه في البخاري، أي ما أصاب عثمان. وعبرت بالأمر يعني بالولاية بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. ورأت عائشة كأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرها، فعبرها أبوها أبو بكر بأن ثلاثة أخيار يدفنون في حجرة عائشة. الحجر حجرة، عبر الحجر بالحجرة. والتعبير علم غزير يحتاج إلى ممارسة وفراسة وفطنة وعلم بالكتاب والسنة والآثار والأمثال وأحوال الناس، ويهدى إليه من شاء الله عز وجل ومن وفقه من عباده.